الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 57 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونبدأ بالحديث الرابع من باب بيان كثرة طرق الخير عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم في صحيحه. نحن كما قلنا في باب بيان كثرة طرق الخير الموصلة إلى رضا الله عز وجل، وهذا الحديث الصحيح الذي يرويه أيضا أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح لنا جانبا آخر من هذا المعنى. يقول أبو ذر أن ناسا جاءوا إلى رسول الله لأنه فقراء، فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور أي الأغنياء، كناية عن أهل الغنى، ذهبوا بالأجور. كيف؟ قالوا إنهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، أي يمارسون العبادات التي نستطيع أن نقوم بها مثلنا تماما، ويتصدقون بفضول أموالهم يزيدون علينا في ذلك، ونحن لسنا بمستواهم من الغنى فلا نستطيع اللحاق بهم، فما ذنبنا أن يذهب هؤلاء بالأجر كله ونتخلف عنهم؟ هذا هو سؤال هؤلاء الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ استفهام تقرير، يعني ولماذا تحصرون الصدقة أي القربى التي تحققونها في مرضاة الله عز وجل وسعيا إلى المثوبة والأجر، لماذا تحصرون هذه القربة في صلاة وصيام ونحو ذلك، مع أن أبواب الصدقات كثيرة جدا تستطيعون أن تجاروا فيها هؤلاء الأغنياء؟ ثم ذهب يضع أمامهم نماذج من هذه الأبواب، إن بكل تسبيحة صدقة، هذه لا تكلف مالا ولا تتوقف على غنى، كل تسبيحة تنفق بها قربى إلى الله عز وجل. وأذكركم بالدرس الذي تكلمنا فيه عن أهمية التسبيح ومعنى التسبيح وخطورته، وكيف أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم عندما دنت وفاته أن يكثر من التسبيح. يقول صلى الله عليه وسلم: بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة الله أكبر، هذه الكلمة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة لا إله إلا الله صدقة. نعم. ثم أضاف فقال: وأمر بمعروف صدقة. أي معروف كان؟ تذكيرك لإنسان بمعروف قربى تحققها لنفسك إلى الله عز وجل، ونهي عن منكر أيا كان هذا المنكر صدقة. ثم ضرب مثل بشيء آخر من نوع آخر فقال: وفي بضع أحدكم صدقة. البضع كناية عن الجماع، كناية عن الجماع بين من الرجل لزوجته، كلمة بضع تعني هذا. فعجب بعض منهم وقال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ تخيل هذا السائل أن الطاعات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله ينبغي أن تكون فيها شدة على النفس، وينبغي أن لا تتفق مع رغائب الغريزة، وبذلك يكتب الله للإنسان الأجر عليها. فأما ما يندفع الإنسان إليه ابتغاء إرواء غريزته وتحقيق رغبته، فما أبعد أن يكون هذا مناط أجر. هكذا استغرب أصحاب رسول الله، أي استغرب منهم ذلك، وسأل النبي هذا، فأجابهم قائلا: أرأيتم، أي افرضوا، أرأيتم باللغة بمعنى افرضوا، أرأيتم لو وضعها في حرام، لو أنه حقق شهوته هذه عن طريق ارتكاب محرم، نفس هذه الشهوة أتاها لكن بطريق محرم، أليس له على ذا أليس عليه في ذلك وزر؟ شيء طبيعي. الجواب نعم. فأجاب رسول الله بأسلوب منطقي دقيق: إذا كان هذا السلوك عليه وزر، فالعدل يقتضي أن يكون سلوك نقيضه عليه أجر، هذا شيء طبيعي، لأن الإنسان لا يسلك نقيض الشر إلا وهو يتوقع الانزلاق في الشر. لا يسلك الإنسان طريق الخير الذي يجد إلى جانبه طريقا مكشوفا إلى الشر إلا وسلوكه في طريق الخير وابتعاده عن الشر عنوان ترفع عن الشر. فهذا الإنسان يكتب الله له الأجر على أنه ترفع بعمله هذا عن الشر وحاد عنه. هكذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شرح موجز وتحليل مختصر للحديث في جملته. أما تفصيل مرمى هذا الحديث الشريف فإشكال وجواب. الإشكال هو أن الناس قدراتهم مختلفة وطاقاتهم متفاوتة، ثم إنهم متفاوتون في الغنى، هذا شيء ثابت، وسنتكلم عن الحكمة الإلهية الأمة التي اقتضت هذا التفاوت. فالذي أوتي طاقة في جسده والذي أوتي غنى في ماله يستطيع أن يتحرك في نطاق السعي إلى مرضاة الله أكثر من الرجل الفقير في ماله الضعيف في جسده. تلك هي المشكلة. هذا إذا تصورنا أن الطريق إلى الله طريق ضيق، وأن القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله قربات محصورة في عبادات معدودة، صلاة، صيام، زكاة، حج، ذكر الله، مراقبة الله، قراءة القرآن، نحو ذلك. عندئذ يأتي هذا الإشكال ويفيد نفسه: ما ذنبي أنني أستطيع أن أصلي وأصوم وأن أذكر الله وأقرأ القرآن، لكن لا أستطيع أن أحج لأنني لا أملك المال الكافي لذلك، ولا أستطيع أن أزكي لأنني لا أملك المال الذي يوفر لي أجر الزكاة، ولا أستطيع أن أتصدق وأسد ثغرات الحاجات الاجتماعية للصدقات النافلة لأنني لا أملك مزيدا من المال. طيب، الآخرون الذين يملكون المال يفعلون ما أفعل، فيصومون مثلي ويصلون ويقرؤون القرآن، ثم زادوا علي بهذه الأشياء التي لا ذنب لي في عجزي عنها، وسأجد هؤلاء الناس يوم القيامة وقد سبقوني وتخلفت عنهم. هذا هو الإشكال. الجواب يأتي من قانون إلهي هو ذرة العدل، وما يستطيع الإنسان أن يجد مظهرا من مظاهر العدل كما يجده في تشريع الله وفي حكمة الله عز وجل. كأن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: لو أن أبواب الخير سدت ولم يبق إلا هذه الأبواب المحصورة لكان لكم أن تستشكلوا وأن تعتبوا وتنتقدوا، ولكن أبواب الخير كثيرة لا تكاد تتمام، فإن عجزت عن بعضها فلن تعجز عن البعض الآخر، وإن أردت أن تنوع من سلوك هذه الأبواب فما أكثر الأبواب المتفتحة أمامك. وعندما ننظر إلى تنوع أبواب الخير واختلافها وندقق النظر فلسفيا، يعني عندما ندقق نجد أن الناس على اختلافهم يتساوون، إن أشاء إن أرادوا أن يتقربوا إلى الله يتساوون في الأجر الذي يكتبه الله سبحانه وتعالى لهم. الرجل الغني الذي أوتي مكانة في قومه، صحيح أن غناه يوفر له القدرة على الصدقات التي لا تستطيع أن تجاريه فيها، لكن مكانته تمنعه أن يباشر أعمالا كثيرة هي من أجل الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله، لأنها خدمة لأي خدمة للمجتمع. الرجل في المكان العالي الذي نسج مكانته ماله او زعامته او رئاسته او اي شيء، لا يجد سبيلا في المجتمع ان ينظر فيخدم المجتمع في صنعة من الصناعات التي تعرفونها، لا يسهر الليل ليقدم في الصباح لعباد الله الخبز، لا يسهر الليل ليحرس الأماكن التي تحتاج إلى حراسة. هذا الإنسان في المكان العالي لا يعينه مجتمعه ولا ييسر له مجتمعه أن يباشر كثيرا من الخدمات الاجتماعية التي حيل بينه وبينها بسبب مكانته التي يتبوأها. من الذي يسبق الغني إلى ذلك؟ أولئك الآخرون أصحاب الطبقات الأخرى. نعم، هؤلاء هم الذين يسابقون، ولا أقول ينافسون، يسبقون الأغنياء. هذا الذي يسهر الليل في سبيل أن يقدم كما قلت في الطعام الخبز لأهل تلك البلدة، يقوم بعمل مجرور لأي عمل، ولا تكاد تجد طاعة من الطاعات أسمى منها وأجل، بل إنني لا أستطيع أبدا أن أفضل الشخص الذي يتبتل في محراب عبادته طوال الليل، لا أستطيع أن أفضله على هذا الذي يبنى ويسهر ويبذل الجهد وراء ذلك الذي يسمى بيت النار. نعم، يعاني من حر الصيف ويعاني ربما من برد الشتاء في سبيل خدمة لمن؟ لعباد الله عز وجل. والله الذي لا إله إلا هو، لا أستطيع أبدا أن أقول إن ذلك المتعبد المتعجب أفضل منها، لكن أعيد إلى الذاكرة الشرط الأساسي الذي قلناه والذي قاله رسول الله، الإيمان بالله. أعيد إلى الذاكرة ضرورة أن يكون الجسم متحليا بروح. أعيد إلى الذاكرة كلام ابن عطاء الله السكندري، الأعمال أجسام قائمة وأرواحها وجود السر الإخلاص فيه، الأعمال أشباح وأرواحها وجود السر الإخلاص فيه، كل شيء عدم وجود الإخلاص يذهب صلاتك في محرابك بددا، ووجود الإخلاص يجعل ذلك الذي يقوم بأي صناعة يخدم بها المجتمع أعلى من هذه السنة، والإخلاص هنا وهناك يجعلهما سواء في القرب إلى الله عز وجل. فالخباز الذي إذا خرج من داره ليسهر في عمله خرج وقال اللهم يا رب أسألك أن تجعلني من عبادك الذين تشرفوا بخدمة عبادك. نعم، لقد عزمت أن أبذل كل ما أعطيتنيه من طاقة وجود، عزمت أن أبذل ذلك كله خدمة لعبادك. ثم ذهب يقوم بعمله كان له أجر الصديقين. وأنا أتحدث عن هذا العمل كنموذج الذي يكسح الطرقات ويخرج وهو يعزم، وهذا العزم هو صديق في عمله، يتبوأ مكانة لأي مكانة عند الله سبحانه وتعالى، الذي يسهر الليل في ثغرات يحرس البلد
لحمايتها من عدو ومن اي خوف او مكيدة. ويعزم هذا العزم ويقول: يا رب، لقد اقمتني على هذه الثغرة، فاجعلني بفضلك ومنك ممن تحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصف القائمين على ثغرات. هذا نوع من اعلى انواع الجهاد. هذا الانسان يقوم بعمل من اجل الاعمال التي يقوم بها الصديقون. الانسان الذي يشتغل بفرض الخفاف والنعال، الذي يشتغل بحوك الثياب، بخياطة الثياب، الإنسان الذي يشتغل بخدمات متنوعة كثيرة، لا أريد أن أذكر أسماء كلكم تعرفون هذه الخدمات المتنوعة المتفاوتة، لو أن الناس جميعا كانوا على مستوى واحد لما استطاعوا جميعا أن يخدم بعضهم بعضا في القيام بهذه الأعمال. لو كان الناس جميعا في طاقاتهم العضلية وطاقاتهم الفكرية والإبداعية والمالية على مستوى واحد، لو كانوا كذلك إذن لا تتفكك بنيان هذا المجتمع، لأن كون الناس جميعا على صعيد واحد من الطاقات والقدرات يجعلهم يتسابقون ليسلكوا بابا واحدا من أبواب الخدمات الاجتماعية، كلهم من نوع واحد، إذن يتسابقون إلى نوع واحد من الخدمات. بقية المرافق ماذا يكون حالها؟ تبقى هكذا. عندما نكون جميعا على مستوى عال من الفكر وعلى هواية من الإبداع وقدرة واحدة من القوى العضلية والمالية والفكرية والهوايات بهذا الشكل، وطبعا الباري عز وجل مرافق الخدمات مختلف جدا، سنكون جميعا متجهين الى ان نصلح، كلنا مخترعين، كلنا مؤلفين، كلنا زعماء، كلنا قادة، كلنا يعني اصحاب اماكن قيادية، كلنا يتجه هذا الاتجاه. إذا المجتمع إلى ما يؤول حاله يتحول أنكافا، الحكم كيف ماذا تقتضي؟ تقتضي أن ما دامت الخدمات وأنواع الخدمات مختلفة لابد أن تختلف الطاقات وتختلف نوعيات الأشخاص، حتى يضطرني الامر انا لي هواية فكرية متجه الى هذا والجوانب الاخرى ضامرة في حياتي، عندما اتجه اتجاها فكريا قطعا سيكون على حساب شيء اخر. اذا الطبيعة، نستعير هذا التعبير، هو تعبير خاطئ، سنة الله عز وجل وجاءتني الى عمل يتناسب واحد. انسان اخر عنده قوة عضلية وله هواية ان ينمي قوته هذه، واقعه هذا وجهه الى باب اخر من الخدمات الاجتماعية. انسان اخر اوتي هواية في ان يقوم بصناعة معينة، هواية أن يعكف على صناعة من الصناعة، حدادة، نجارة، خياطة، أي عمل، هوايات متنوعة. نجد أن سنة الله دفعته إلى باب من الأبواب لخدمة المجتمع. نجد أن إنسانا آخر له هواية أن يقوم على رأس الأرض يفلحها يزرعها يقلم الأغصان يسوس هذه الأرض ويرعاها. الباري عز وجل وجهه إلى هذا الأمر. كفاءه القدرات شرط لا بد منه لسد الثغرات. وانظروا الى قول الله عز وجل: وكذلك رفعنا بعضكم فوق بعض ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. يقرر الله عز وجل انه رفعكم الكتاب لنا من الله عز وجل رفعناكم بعضكم فوق بعض في الدرجات درجات مختلفة متفاوتة لحكمة ليتخذ بعضكم بعضا سخرية أي لكي تتعاون جميعا في خدمات متنوعة. ليس فيكم في الواقع سيد كلكم خدم كل يخدم صاحبه من زايد فالفلاح يخدم مجتمعه والصانع يخدم مجتمعه والتاجر يخدم مجتمعه والمخترع يخدم مجتمعه والرجل العالم في الشريعه يخدم مجتمعه والعالم في اي جانب من جوانب الكون يخدم مجتمعه والطبيب يخدم مجتمعه والطبيب البيطري يخدم مجتمعه وقائد الامه يخدم مجتمعه وهكذا. ولولا هذا التفاوت في القدرات وهذه التفاوت في الطاقات والهوايات لما تعددت وظائف الناس وبالتالي لوقعت أزمة وأي أزمة في بناء الحضارة الإنسانية. أذكر أن أحدها قد توفي إلى رحمة الله من المعروفين تلا قول الله عز وجل هذه الآية: رفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. ماذا زميلا له كان على مقربة منه. انظر انظر الى هذا الكلام، هذا كلام بطال هذا. قال له زميله هذا، قال له: يا سيدي اذا كان هذا كلاما بطالا وكان مقربه هو الصحيح فأخشى أن تقع في شقاء وأي شقاء، لأنك لن تجد من حولك من يرعى شأنك ولن تجد من حولك من يقوم أيدك ولن تجد من حولك من يقوم بخدمات نوعية في دارك بشكل من الأشكال. الإنسان متى ما فكر لا يجد حكمة أجل من حكمة الله ولا يجد سنة أرقى وأعلى في تطبيق العدالة من سنة الله سبحانه وتعالى، ويقول شاء أم أبى وربما بدون شعور منه الكلمة التي فاضت على فم الإمام الغزالي: ليس في الإمكان أبدع مما كان. نعود إلى موضوعنا. عندما نوع الله عز وجل القدرات والطاقات والهوايات تماما كما نوع مرافق الخدمات الاجتماعية وأعلم الله في كتابه أن أي عمل صالح أي عمل يفيد الإنسان والإنسانية فهو عبادة من أجل العبادات وقربة من أجل القربات أتقبلها. عندما أعلم البيان الإلهي هذا المعنى انتهى هذا الإشكال. إن كنت لست بغني فعد إلى نفسك ستجد صاحب هواية أخرى، ستجد نفسك صاحب قدرة أخرى، ستجد نفسك عندك طاقة ما يثيرها ذلك الغني. ذلك الغني يخدم المجتمع بغناه وأنت تخدم المجتمع بهذه الطاقة التي هيأك الله لها انغرس في كيانك هذه الهواية. فهل يكون الغني اقرب الى الله؟ لا. نعم. لا يمكن. الرجل في المكان العالي في مجتمع يعني مثلا يقود البلد بطبيعة الحال لا هو متفرغ ولا هو قادر ان يمارس اعمال كثيرة. سيدنا ابو بكر بمجرد ما صار خليفة نهار الثاني راح مثل هذا يروح السوق عشان يشتغل بالتجارة ويقول انت موظف الان لخدمة الامة. اذا كان على ثغرة تحول عنها الى ثغرة اخرى والثغرة الاخرى سيسدها انسان اخر. وهكذا عدالة الله سبحانه وتعالى دقيقة جدا. هذا المعنى هو الذي اجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء السائلين وضرب امثله فقال اولا الاذكار تسبيح بهذا هو تقرب الى الله بماله وانت تقربت الى الله بهذه التسبيحات الحمد التكبير التهليل كل ذلك من الصدقات. فان اعجزك ان تتقرب الى الله بمال فلن تعجز ان تتقرب الى الله بذكر. هذا شيء. ثم ذكر نوعا اخر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اي امر بالمعروف ينطق به لسانك صدق. الانسان كثيرا ما يامر بالمعروف ولا يسأل ماذا صنع. عندما يؤمر اولاده يربيهم يوجههم الى الخير ينهاهم عن الشر كل كلمه عليه له صدقه له صدقه له صدقه. عندما يقول لابنه يا بني اعرف ربك وتعرف على خالقك انت من فين صدقه. عندما يقول الاب لابنه او لابنته نعم يا بني لا تسر في هذا الطريق لا تصاحب رجل السوء لا تصاحب الرفقة التي تدللك عن طريق الرشد لك على ذلك صدق. عندما توجه ابنتك الى الاداب الاسلامية تذكرها بحجابها تنهاها عن نقيض ذلك لك على ذلك صدق. الام عندما تفعل ذلك لها على ذلك صدق. عندما تمشي في الطريق تجد انسانا تائها منحرف يرتكب اسما من الاثام فتحولت اليه وقلت بكلمه لك فتيل نهيته عن هذا لك على ذلك صدقه. مثل تماما صدقه ذاك الذي قدم مالا واعطاه. عندما يكون شهر رمضان ويمر بك انسان يشرع دفينته وينفثها قلت له يا هذا انت مؤمن وانت مسلم وانا اذكرك بحق الله علينا يجب ان تحترم هذا الشهر المبارك لك على ذلك صدقه. وكما ورد في الصحيحين كل معروف صدقه. انظر الى هذا الكلام كلام مصطفى كل معروف كل شيء يعني العرف يتقبله ولا يناقض شرعا من شرائع الله. كل معروف تفعله او تأمر به او تذكر به صدقة. تنظر كم حوت هذه الكلمة من الخير. ثم انتقل المصطفى عليه الصلاة والسلام الى نوع اخر قال وفي بضع احدكم صدقة. هذا نماذج يقولها رسول الله اي اتيان الرجل اهله له على ذلك اجر. هو متعبدا في هذا. وكما قلت لكم بعض الصحابه عجبوا من هذا ظنا منهم ان الانسان لا يتقرب الى الله الا بما فيه ضغط على النفس ومناكفه لحظها ومناقبه للغرائب. هذا غلط هذا غلط. البار عز وجل ما جعل هذه الغرائز غرائز يعني شيطانية بعيدة عن الدين وعن الإنسانية في كياننا. ومن ثم فما أمرنا أن نكنسها من كياننا. البار الحكيم ولو كانت هذه الغرائب في وجودها تضر ولا تنفع والله لما أوجدها في كياننا، لكن لها وظيفة ولها مهمة، ومهمتها إصلاحية. فإذا هذه الغرائز مفيدة. وقلت مرة: الإنسان إنسان والملك ملك، ومن ظن أن تقربه إلى الله يهدف إلى أن يتحول الإنسان إلى ملك فقد أخطأ. لم يتحول الإنسان إلى ملك ولا الملك إلى إنسان، وإنما تقرب الإنسان إلى الله كيف يكون؟ يكون بأن يوظف غرائزه في طريق مرضاة الله، بأن يوظف مشاعره كلها في الطريق الذي شرعه الله. فأنا آكل ومن أطيب الطعام آكل، ولكني أوظف لقمة التي أضعها في فمي وجلستي على المائدة وتحلق أسرتي على المائدة، أوظفها في شكر الله عز وجل. أجعل مجلسي هذا لسانا ينطق بحمد الله والثناء عليه. البار عز وجل ما قال لي: لا تقبح في السوق ولا تشتغل بالتجارة بزراعة بصناعة بل كن ملكا، لا. ولكن البار سبحانه وتعالى قال: اسلك إلى هذه السبل الطريق الذي شرعت، واقصد بعملك هذا خدمة عباد الله وخدمة نفسك، خدمة عباد الله عز وجل وخدمة نفسك. الإسلام ما جاء أبدا من أجل أن يدفعك إلى رهبانية ما تتزوج، لكنه جاء من أجل أن يحملك على توظيف غريزتك الجنسية، توظيف غرائزك المختلفة الأخرى. فإذا تزوج الإنسان وكان دافعه إلى هذا الزواج أن يستعين ويجعل من زواجه هذا زادا لنفسه ولزوجته في الطريق إلى الله عز وجل، وإذا اجتمع على هدف آخر أيضا بعد ذلك أن يبني أسرة تشيع في جنباتها أنوار عبادة الله ووحدانية الله سبحانه وتعالى، وتتكون من هذه الأسرة الواحدة لبنة المجتمع الإنساني، في الواقع أن هذين الزوجين يمارسان من خلال حياتهما الزوجية عبودية وعبادة يسجل الله لهما أجرا لا يقطع، ومكرمة لا تنبت بشكل من الأشكال. وما در ذلك أن كل واحد منهما ينفذ في الوقت ذاته هوايته ورغبته وغريزته، ما در ذلك أبدا. وهذا هو يعني الجانب العجيب من ديننا الإسلامي. ديننا الإسلامي ما هو دين انهزام ولا دين سلبي، ولكنه دين التفاعل مع الحياة في سبيل إرضاء رب الحياة. لكن هذا المعنى كثيرا من الناس يتيهون عنه فيضلون بدون وجد أبدا، لما هذا الإنسان لم يكن متفاعل مع الإسلام وغير متعرف على ربه عز وجل، يتزوج كما يتزوج الآخر ويمارس وتمارس زوجته أيضا حياتهما تماما ولا يبتغي له أجر، لأنه لم يتصور أبدا المعنى الذي ربانا عليه الإسلام. بل لما جاره نفس العمل ونفس الممارسة ويكتب الله سبحانه وتعالى له على ذلك نفسه أجر الصديقية. الكلام له تتمة لم نأتي عليها بعد، وأظن أن الوقت أدركنا نتابعنا إذا ما الوقت لا يزال. أنا اللي خلاني أتشوف أنه ما أنزل في الأسبوع الماضي يبدو أنه انتظرني وأنا انتظرته وينتظرني وأنا انتظرته وهكذا حتى تأخرنا أكثر من 10 دقائق ربما. نعم. فعلى كل نتابع إذن باقي الجماعية. الرسول عليه الصلاة والسلام إذن بهذا الكلام طمأن الناس جميعا على اختلاف فئاتهم وتفاوت درجاتهم طمأنهم أن المثوبة تتوزع على العاملين سواء بسواء ولا يتفاوت الأجر إلا بمقدار تفاوت العمل ضمن حدود الثاني. فإذا أنت قصرت فنقص أجرك بسبب تقصيرك لا بسبب شيء آخر. الشيء الذي كنت أريد أن أضيفه هو أننا عندما تكلمنا عن التفاوت يأتي من يقول من الذين يعالجون التفاوت الطبقي وما إلى ذلك من أصحاب الفكر المادي يقول طيب وأين بقيت عدالة المستويات؟ الإنسان الذي فرضت عليه واقعه الاجتماعي أو وضعه البشري أن يكسح القمامة في الشارع، مركزه الاجتماعي مثل ذلك الذي هيأت له ظروفه أن يصبح تاجرا زمالا وفيه، الإنسان الذي دفعته ظروفه جسمه أو داعه كما قلت إلى أن يكون صاحب صنعة من هذه الصناعات التي كثير من الناس ربما يزدرونها. نعم. هل مكانته مثل مكانة الإنسان الآخر الذي يعلم في الجامعة مثلا أو الإنسان الطبيب أو المخترع؟ أليس هذا التفاوت مظهرا من مظاهر الظلم الذي يتنافى مع العدل؟ قد يقول قائل هذا الكلام، هذا الكلام التفاوت الطبقي بهذا الشكل مظهر من مظاهر الظلم في أي مجتمع أيها الإخوة؟ في مجتمع لا ينهض على أرضية الإيمان بالله والاستدار بدين الله ولا يقف تحت مظلة شرع الله عز وجل. السائل يطرح هذا السؤال والمجتمع الذي بخياله المجتمع الذي يحلم به مجتمع بعيد عن العبودية لله، بعيد عن الاستدار بدين الله، بعيد عن التشرف بالمثول تحت مظلة شرع الله. عندما يتخلل مجتمع كهذا المجتمع له حق أن يتصور تفاوتا طبقيا ظالما بهذا الشكل الذي يتصور، لأن الإنسان طبعا لفضل هو يحلم به. أنا كإنسان أعطيت رتبة علمية مكاني في المجتمع سأنظر إلى الذي يكسح القمامة في الشرف اللي فيه نظرة ازدراء ونظرة اشمعنى وسينكسر خاطره اذ ينظر اليه متعجرف متباهي عليه ويقدم عليه وانا اجعل منه نسيجة رفع عليه. تمام. وعندما يرى الرجل الغني الغني الثري الكبير رجلا اخر ما أعطته الأقدار مثل هذا الغنى والآخر يرمقه بنشوة نشوة التباهي عليه والثاني ينظر إليه نظرة كثيرة ويفيد قلبه أيضا حقدا. لذلك تلك المجتمعات تفكر بدواء لهذا ولما تعثر على دواء، لكن دواء ما هو؟ هذا التفاوت الذي تحدثنا عنه شكل يقوم على أي أرضية؟ يقوم على أرضية العبودية التامة لله عز وجل. فإذا رباني الإسلام وكنت عبدا لمولاي وخالقي وعرفت أن مصيري إلى الله وأن أفضل الناس هم أرضاهم لله عز وجل، إذا رباني الإسلام على هذا وخرجت في الصباح فرأيت الذي يكسح القمامة أو الذي يخدمني بخدمي موازية من تلك الخدمات، ربما أقدم يده وأتعامل معه معاملة يشعر من خلالها أنني وإياه على مستوى واحد. ربما التفاوت ينسي ونسبة المال تحزن ورتبة أيضا تنسي. فالباري عز وجل جعل دماني مستمرة أن لا ننسى إطلاق عندما دعا هؤلاء الناس على اختلاف مستوياتهم. كلهم 5 مرات يجتمعون في مسجد كهذا المسجد، يصلون جميعا صفوفا دون تفاوت في المسجد، حيثما أمكنه أن يقف وقف. وظيفة صلاة الجماعة ما هي أيها الأخوة؟ وظيفة صلاة الجماعة أنها وسيلة من وسائل تربوية كثيرة لصقل نفوس الناس الذين تفاوتت رتبهم كخدام للمجتمع كخدام. ماذا يصنع المسجد عندما يدخل من هذا الباب ومن هذا الباب؟ الأمير، الحاكم، التاجر، المعلم، المتعلم، التلميذ، اللحام، الخباز، النجار، الفقير، مختلف الصناعات يحتضنهم المسجد جميعا ويصلون دون رتب متفاوتين. رجل يمكن أمير من الأمراء يسجد ثم يرفع رأسه ليجد أن رأسه بين قدمي إنسان لو رآه في الطريق يشمئز من نظره، إنسان لا يقوم له وزنا في مقياس المجتمعات التي حدثتكم عنها. والآخر كذلك والآخر كذلك. ما الذي يشعره هذا الواقع؟ يشعره أن أنا هذه الرتب التي يتفاوت الناس على أساسها في الخارج المسجد يلفزها، يخلع كل رتبته كما يخلع حذاءه ويضعه هناك. طالما هو في المسجد يسمع على سر قلبه أنت وهؤلاء جميعا على مستوى واحد، كونوا عباد الله إخوانا، لا فرق بينك وبين أخيك أبدا أبدا أبدا. يخرج مرة أخرى يعود التاجر إلى مخيمه، يسوع زعامي إلى سدة زعامته، والأمير إلى سدة إمارته، والآخر إلى خدماته وآماله. بعد قليل ربما ينسى يؤذن المؤذن لصلاة أخرى، فيأتون مرة ثانية ليكذب المسجد تلك الأخيرة. وهكذا دوالي خلال 40 يوم. ما الذي يحصل؟ يحصل ما قد ترون في أي مجتمع ضيق، لكن كل متدينين وكل المسلمين وفيهم الخادم وفيهم الآذن وفيهم الصانع والبقال والتاجر والضابط الكبير. انظر إليهم كيف يكونون متحاكمين متوائمين، كيف يحترم كل أخاه. أما رأيتم نموذجا من هذه النماذج؟ عندما يكون الكل قد تتلمذ على شيخ مثلا ورباهم تربية إسلامية ثم اجتمعوا بمناسبة، انظر كيف يحترم بعضهم بعضا، انظر كيف تساقطت الحواجز مما بينهم. فإذا نعود فنقول هذا الاعتراض صحيح عندما يقع هذا التفاوت في مجتمع لا يقوم على أرضية الاستبار بمعنى العبودية لله، ولا يقفون تحت مظلة الاستمساك بشرع الله عز وجل. إذا بقيت بقية نتابعها إن شاء الله في درس قادم. الحمد لله رب العالمين.